رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فحديث المعصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وسنبدأ في القراءة في تفسير سورة النحل. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة النحل، وهي مكية. قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنياها.
قال: وهي مكية، لكن في ذلك خلاف، فقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: روى مجاهد وعطية وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية، وكذلك روي عن الحسن وعكرمة وعطاء أنها مكية كلها. وإلى أن قال جابر بن زيد: أنزل من أول نحل 40 آية مكية بمكة، وبقيتها بالمدينة. وروى حماد عن علي بن زيد قال: كان يقال لسورة النحل سورة النعم، يريد لكثرة تعداد النعم فيها، يقال سورة النعم نظرا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر نعما كثيرة فيها فيما من الله سبحانه وتعالى بها على عباده. نعم.
قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها، معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر.
يعني عبر بصيغة الماضي للدلالة على التحقق والوقوع إلى محالة، فقال: أتى أمر الله، ولم يقل يأتي أمر الله أو سيأتي أمر الله، إنما قال: أتى أمر الله. والتعبير بالماضي هنا يدل على تحقق الوقوع كأنه وقع، مثل ما قال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور، مع أنه سينفخ في الصور، وليس أن الصور قد نفخ فيه، فإن الصور لم ينفخ فيه بعد، إنما سينفخ فيه بعد ذلك بعده. ولكن يؤتى بهذا الماضي للدلالة على تحقق الوقوع، وأنه واقع لا محالة، كأنه وقع. أتى أمر الله، نفخ في الصور، وكل مع هذا النحوي فإنه يدل على تحقق الوقوع لا محالة. نعم.
بعض الشيخنا بيقول أن يعني بيأخذ من هذا الكلام ويقول أن القرآن جاء بصيغة الماضي، فهو فالزمن الذي نعيش فيه الآن يعني بالنسبة لله هو ماضي، هل هذا الكلام صحيح؟
يعني بالنسبة لله، يعني
نحن نعيش في زمن الماضي بالنسبة لله، قولون ذلك يعني.
يعني ايه بالزمن الماضي؟ ما ادري يعني ايه نعيش بالزمن الماضي بالنسبة لله. نعم. ماله؟ بالنسبة للعلم، لا، علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هل نقول في قول تعالى: وكان الله غفورا رحيما، يبقى كان غفورا رحيما والآن ليس بغفور ولا رحيم؟ هل نقول هذا: وكان الله غفورا رحيما؟ أن نقول كان غفورا رحيما وأما الآن فليس بغفور ولا رحيم؟ لا، فكان ويكون الرب سبحانه وتعالى، كان ويكون. نعم. فإن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف لو كان كيف يكون؟ نعم.
قال وقوله فلا تستعجلوه أي قريب ما تباعد
أي قرب
ما تباعد فلا تستعجلوه.
نعم.
يحتمل أن يعود الضمير على الله ويحتمل أن يعود على العذاب وكلاهما متلازم، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب فقال في قوله أتى أمر
الله، إذن الضمير هنا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوا، محتمل أنه يعود على الله ومحتمل أنه يعود على العذاب، على محتمل أنه يعود على أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه ومحتمل أنه يعود على العذاب، وكلاهما متلازم، فإذا أتى أمر الله فهو العذاب. نعم.
قال
ويستعجلك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم أي العذاب بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعم.
قال وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب فقال في قوله أتى أمر الله أي فرائضه وحدوده. وقد رده ابن جرير فقال لا نعلم أحدا استعجل الفرائض والشرائع قبل وجودها بخلاف العذاب، فإنه مستعجلوه قبل كونه استبعادا وتكذيبا.
يقول قد رده ابن جرير فقال لا نعلم أحدا استعجل الفرائض والشرائع قبل وجودها. أتى أمر الله يعني فرائض وحدود، فلا تستعجلوه، بخلاف العذاب فإنه مستعجلوه قبل كونه استبعادا وتكذيبا. قالوا فأتنا به إن كنت من الصادقين، أنت تقول عذاب إيت به، هذا تجرؤ، إنما الحدود والفرائض ما أحد استعجل ذلك. فلهذا رده ابن جرير. قلت كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها وعلمون أنها الحق. نعم. قال ابن جوزي رحمه الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وفي أتى ثلاثة أقوال، أحدها أنها بمعنى يأتي، كما يقال أتاك الخير فأبشر أي سيأتيك، وشاهده ونادى أصحاب الجنة وإذ قال الله يا عيسى ونحو ذلك. والثاني أتى بمعنى قربا، قال الزجاج أعلم الله تعالى أن ذلك في قربه بمنزلة ما قد أتى. والثالث أن أتى للماضي والمعنى أتى بعض عذاب الله وهو الجد الذي نزل بهم والجوع. يبقى أتى أمر الله فتستعجلوه أتى بمعنى يأتي، أتى بمعنى يأتي واستعمل هذا للتحقق. والثاني قربا، قربا. والثالث بمعنى أتى أمر الله يعني أتى بعض العذاب. قال فلا تستعجلوه فينزل بكم مستقبلا كما نزل ماضيا. وفي المراد بأمر الله خمسة أقوال، أحدها أنها الساعة، والثاني خروج الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث أنه الأحكام والفرائض، والرابع عذاب الله، والخامس وعيد المشركين. نعم. وكل هذا يحتمل، فلا تستعجلوه أي لا تطلبوه قبل حينه. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عقبة بن عامر،
لكن ضعف ابن جرير الوجه الذي يقول أتى أمر الله عن فرائض وحدود كما قال الضحاك، قال لأن أحد لم يستعجل هذا قبل وروده، إنما الظاهر العذاب، الظاهر العذاب أنهم يستعجلون بالعذاب. نعم. كما قال سبحانه ويستعجلونك بالعذاب. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس فما تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها يا أيها الناس فيقبل الناس بعضهم على بعض هل سمعتم؟ فمنهم من يقول نعم ومنهم من يشك ثم ينادي الثانية يا أيها الناس فيقول الناس بعضهم لبعض هل سمعتم؟ فيقولون نعم ثم ينادي الثالثة يا أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبدا وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقي فيه شيئا أبدا وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدا قال ويشتغل الناس. ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد تعالى وتقدس علوا كبيرا وهؤلاء هم المكذبون بالساعة فقال سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم يبقى سبب تنزيه الله سبحانه وتعالى لنفسه عن الشرك بعد قول أتأمر الله فلا تستعجلوا أن هذا من باب الوعيد والتخويف إن عذاب الله عز وجل آت لا محالة فعلى ما تشركون به ألا تخافون فإن أعظم العذاب إنما يكون للكافرين أعظم العذاب إنما يكون للكافرين فلهذا يكون هذا من باب الوعيد من باب الوعيد الشديد أتى أمر الله فلا تستعجلوا. نعم
قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ينزل الملائكة بالروح أي الوحي كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله على من يشاء من عباده وهم الأنبياء كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقوله أن أنذروا أي لينذروا أنه لا إله إلا أنا كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال في هذه الآية فاتقون أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري.
نعم وبالتالي فالوحي لا ينزل إلا على الأنبياء وعلى المرسلين الوحي الذي هو وحي الكتاب بكلام الله عز وجل لا يكون إلا للأنبياء والمرسلين أما غير الأنبياء والمرسلين قد يوحي الله إليهم بمعنى الإلهام كما قال سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى ليس عن هذا أن أم موسى نبية لا أو رسول لا وإنما الوحي هنا وحي إلهام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وكذلك قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل. أما الوحي بالكتاب هذا لا يكون إلا للرسل. نعم
قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت وأن ذلك مخلوق بالحق لا للبعث لا للعبث بل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئا وهم يخلقون فكيف ناسب أن يعبد معه غيره وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة أي ضعيفة مهينة فلما استقل ودرج
يعني كما قلنا هذا من باب استدلال بالربوبية على الألوهية قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون فإذا كان الله هو الذي خلق السماوات والأرض ولم يخلق معه السماوات والأرض غيره لا على وجه خلق ولا على وجه شراكة ولا على وجه كونه ظهيرا ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، كما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الملك، وما لهم فيهما من شرك، ملك استقلالا ما يوجد، ولا على وجه الشراكة من شرك. وكذلك أيضا ما يكون مع ذلك من شيء آخر، لا على وجه الملك استقلالا ولا على وجه شراكة ولا على وجه ظهير، وما له منه من ظهير معاون. فلا أحد ملك استقلالا ولا أحد ملك بشراكة ولا أحد أعان وظاهر، بقي ماذا؟ أن يشفع. فقال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. هذه أربعة أمور، هذه أربعة أمور. هذه الأنداد التي تدعونها من دون الله أو تدعونها مع الله، الأنداد هذه هل ملكت شيئا استقلالا؟ أبدا. طيب على وجه الشراكة؟ أبدا. طيب كانوا معاونين؟ أبدا. طيب لأحد منهم الشفاعة استقلالا؟ أبدا. لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا ذاك. يبقى علامة تتجهون إلى الأولياء، هذا يقول العلماء هذه الآية التي قطعت عروق الشرك من القلب. يعني ماذا عسى أن تلجأ إلى الند؟ لماذا تلجأ إلى الند وتدعو مع الله؟ تدعو فلانا أو علانا، تدعو الصنم هذا أو الوثن هذا، إما أن يكون مالكا استقلالا وهذا منتفي، أو أن يكون مالكا بالشراكة وهذا منتفي، أو أن يكون قد عاون وظاهر وهذا منتفي، أو يكون له شفاعة بدون إذن الله فهذا منتفي. إذن الأمر كله لله. فإذا أمر كان كله لله إذن فالمعبود هو الله وحده. قال سبحانه هل من خالق غير الله يرزقكم؟ قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون؟ قال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى أدلة الربوبية؟ ذكر الله أدلة الربوبية دليلا على الألوهية. فإذا كان هو الخالق وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده. على ما نعبد؟ هبى المنات اللات، نعبد أمواتا نأتيها نسألها ما نسأل الله. أنت حينما تأتي إلى قبور الموتى، قبور الموتى تسألهم أو تسأل لهم؟ تطلبهم أو تطلب لهم؟ السلام عليكم. إذا تسأل الله أن يسلمه، تسأل الله لهم، ثم تقول اللهم ارحمه، إذا تطلب من الله أن يرحمه. إذا هؤلاء تسألهم ولا تسأل لهم؟ تسأل لهم. تطلبهم ولا تطلب لهم؟ تطلب لهم. ولهذا ما يوجد طلب من هؤلاء الموتى، لا تطلب منهم شيئا إنما تطلب له. ولهذا البعض جعل الاتيان إلى الموتى وقول اشفع لي عند الله أن هذا من قبيل سماع الموتى، هيقول اشفع لي عند الله. فالمسألة داخلة في مسألة سماع الموتى، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ لا، هناك فرق كبير بين سماع الموتى والطلب من الموتى، بين سماع الموتى والطلب من الموتى. سماع الموتى مسألة فقهية، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون دي مسألة ما لها علاقة بالشركيات. إنما الطلب من الموتى، إنما الطلب من الموتى، تطلب من الميت، هذا هو الممنوع. كيف تطلب من الميت؟ طلب من الميت، من الميت هذا شرك. تطلب من الميت هذا شيء، تقول اشفع لي. أولا أنت ادعيت له السمع المحيط، لأنك حينما تقول يا بدوي اشفع لي، البدوي ما يسمعك، فقد ادعيت له الآن السمع المحيط، وهذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني طلب الشفاعة شرك، فإن من شرك المشركين الشفاعة، ولا فرق أنك تقول تعبده ليقربك الله زلفى وبين أن تطلب منه من جهة كونه شركا، أما أن دعاءه أعظم من طلب الشفاعة فنعم لا شك أنه أعظم، لكن له لا يخرج عن الشرك. فالاستدلال بالربوبية على الألوهية هذا في القرآن كله، والله كرر ذلك في القرآن كثيرا، فقال هنا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. إذا كان الله قد خلق السماوات والأرض بالحق فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
قال ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة أي ضعيفة مهينة، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا، كما قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن جحاش قال بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه ثم قال يقول الله ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة.
إيه نعم. قال صحيح صحح العلامة بني في الصحيح كما في الحاشية. سبحان الله، تذكير الإنسان بأنه ماذا؟ بأنه خلق من نطفة، وهذه النطفة ماء مهين، فماذا أنت أيها الإنسان؟ أنت خلقت من هذا الماء المهين ومن هذه النطفة، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله. اليوم أن تكون من نطفة من ماء مهين، مهين ماء مهين، أنت أيها الإنسان من ماء مهين، يا فرعون أنت يوما ماء هذا الماء المهين، يا قارون أنت يوما ماء هذا الماء المهين، يا أبا جهل أنت يوما ماء ماء مهين، من أنت أصلا؟ أنت كما بصق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بصق النبي في كفه ثم قال يقول تعالى ابن آدم أن تعجزني، يعني أنت كنت ماذا؟ لما بصق النبي كنت كهذه، مثل ما قال تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فأنت ماذا؟ أنت من ماء مهين، أنت مخلوق من هذا الماء المهين، حتى إذا سواك ربك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وصرت تنطق وصارت لك قوة وصرت تمشي وصارت لك وظائف وصارت لك كذا وكذا، إذا بك تخاصم ربك بدلا من أن تذعن لله الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فيوما ما كنت نطفة ما لك قيمة، نطفة من ماء مهين، خرجت من ماذا؟ خرجت من ذكر أبيك، خرجت، انظر إلى مخرجك وانظر إلى هذه النطفة، خرجت من مخرج ماذا؟ ثم أنت اليوم تقول أنا وأنا. ولهذا كانت السنة ماذا؟ إذا رأيت الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية ويفخر وأنا وأنا، ها؟ فأعظوه بي يا أخواني بهاني أبي، قل له يعني عض ذكر أبيك ولا تكنوا، ما تكنيش، قل الكلمة التي توقف عند حقيقته، احتقر من أراد أن يعظم نفسه وهو لا شيء، يقول لك أنا وأنا 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 من وأنا، ويتعزى بعزاء الجاهلية، يفتخر بالآباء، وخبان قل له أعضد أير أبيك أو ذكر أبيك. ولهذا لما رأى الصحابي أحدا يقول هذا فقال له ذلك، فلما أنكر عليه يعني تقول كلمة يعني جريحة، ما تكني أنت، قال هكذا سمعت رسول الله أو هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا طبعا واحد يقول لك يعني الإسلام يأتي بالفحش، ما هو فحش يا أخي زي البعض استدل بقصة أيضا أبي بكر رضي الله عنه لما قال لعروة بن مسعود، لما قال لعروة بن مسعود حينما قال عروة يا محمد هل ترى يعني أحدا صنع مثل صنيعك، فوالله إن اجتحت قومك فما سمعنا أحدا اجتاح قومه وكذا قبل، وإن كانت الأخرى يعني أن قومك يجتاحونك وأن قومك يتغلبون عليك فما أرى حولك إلا أوباشا حري أن يفروا ويتركوك، كانت الأخرى ويكون الغلبة لقومك فمن الذي حولك أوباش يعني كلمة احتقار. فقال أبو بكر رضي الله عنه أمصص بذر اللات، أمصص بذر اللات، البذر اللي هو عضو المرأة اللي بيقطع هذا، قال أمصص بذر اللات. وهنا النبي نفسه قال إيه؟ قال إيه؟ قال قولوا له ماذا؟ أعضد بهني أبيك ولا تكن، قل له هذه الكلمة لأن يفتخر. طب هناك أبو بكر ما كان فحشا ومن فحشا، وهنا النبي ما يعلمنا الفحش لكن يعلمنا الزجر باللفظ الذي يستحقه من قال ذلك. هل إقامة الحدود على الإنسان فتقطع يده إذا سرق وحشية؟ هل إقامة الحد بالرجم حتى يقتل الزاني رجما وحشية؟ الجواب وحشية ولا رحمة؟ نعم رحمة ولا وحشية رحمة. كذلك التعزير بهذا ردع وليس فحشا. فأن يقال للإنسان من جنس ما يردع في هذا فهذا لا حرج، حيث إن العرب كانت تستعمل هذا، يقال أمصص بظر أمك، كان يقال كده بظر أمك، لكن الصديق ما قال أمصص بظر أمك، لما قال له فإن كانت الأخرى فما أرى حولك إلا أوباشا أو أوشابا حري أن يفروا ويتركوك، فقال أمصص بظر اللات يا عابد اللات، وكان طبعا عروة بن سعود الثقفي من عباد اللات، يا عابد اللات روح مص أمصص بظر اللات، روح يلا روح أمصص بظر اللات. فهو احتقار لشركه، احتقار لما يعبده. من أنت حتى تتكلم هذا؟ نحن الموحدون، نحن الذين آمنا برب العالمين، ما نعبد حجارة مثل ما تعبدها أنت، روح أمصص بظرها هذا قدرك. يبقى هذا منهجية، تعزير بمنهجية، تعزير بذكر القضية ولا فحش يا أخوان؟ أي نعم. يبقى هذا والنبي كذلك أيضا لما قال له أعضد بهني أبيك، ليه؟ لأنك تذكر يا من تفخر بنفسك اليوم، تذكر من أنت، فما أنت إلا هذه النطفة التي خرجت من ماذا؟ من عضو أبيك هذا، من عضو أبيك، من ذكر أبيك، لهذا روح أعضد ذكر أبيك، فإنك كان خارج منه. يبقى تذكير بإيه؟ يبقى في مقابل هذا الكبر ومقابل هذا العجب يذكر الإنسان بماذا؟ يذكر الإنسان بهذا، وليس من قبيل فحش ولا من قبيل احتقار بشرية. ومثلا يقال لك هذا الإسلام كيف يأتي بالاحتقار؟ لا يا أخواني، إنما هذه عقوبة تناسب الحال، هذه عقوبة تناسب الحال، مثل ما تكون العقوبة في الأبدان بما يناسب الحال. لماذا الزاني يرجم ولا يقتل بالسيف؟ القصاص عندنا بالسيف. طيب الزاني المحصن يرجم، لماذا لا يقتل بالسيف؟ لأن الرجم عقوبة تناسب الجريمة. ما الجريمة؟ الزنا، حيث تخللت الشهوة كل بدنه وكانت شهوة محرمة، لذا ناسب أن تكون العقوبة متخللة كل بدن. فالرجم هذا يضرب فتأتي في رأسه، والثاني يأتي في كده، والثالث في بطنه، والرابع في فخذه، والخامس وهكذا. فناسب فناسب أن تكون العقوبة شاملة لكل البدن كما كانت الشهوة المحرمة شاملة لكل البدن. ولهذا شهوة المني بخلاف شهوة المذي، شهوة المذي لا تتعدى الذكر، ولهذا في المذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اغسل ذكرك ولا بدنك، ها اغسل ايه ذكرك في المذي، انما في المني هيكون غسل ايه البدن. ليه؟ لان المنية شهوة المني تتخلل البدن كله، تتخلل البدن كله، فلا سبب ان تكون الطهارة ايضا شاملة للبدن. طيب، وهذا الرجل يكون شاملا للبدن، يكون شاملا للبدن. فالشارع حينما يدلنا على مثل هذه الزواجر تجد مناسبة قوية بين هذه الزواجر وبين هذه الجرائم. إذن لماذا أعضض بهنيبك ولماذا أمصص بضر اللات؟ لا يأتي واحد بقى يقول: ما الإسلام يا أخي في هذا، فما في ما في مشكلة لو أن على المنابر قلت فلان رأسك كذا وفلان. حتى في أهل البدع مثلا قد يقول: أنا أرد على أهل البدع فأستهزئ بأهل البدع، فلان هذا زي رسلان هذا، ها فلان هذا رأسه كبير كأن أمة تعصرت في ولادته، وفلان هذا الذبابة كأن الذبابة وقفة على شفتيه، وفلان هذا كرشه ما أدري إيه، وفلان هذا عضلاته ما أدري إيه. ويقولون الطلاب يقولون: الله في القرآن قال فمثله كمثل الحمار، الله قال فمثله كمثل الكلب، ها أبو بكر قال أمصص بضر اللات، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعضض بهن أبيك. هذا وادي وهذا وادي، هذا تطاول، هذا سخرية بخلق الله، هذا استهزاء بعباد الله. أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ فلان رأسه كبير المبتدع، هذا هو عيب رأسه كبير ولا عيب بدعته كبير؟ ها فلان هذا عضلاته ما أدري إيه وبطنه إيه، ها هو فلان في بطن، تعال ونجيب لك كافر من أجمل ما يكون، لا أنت ولا أبوك ولا جدك يا من تقول هذا تبلغ جماله، ها هل هذا خلاص يقبل لأنه جميل؟ وتعال نأتيك بعلماء، قد تجد العالم الأسود الأشل الأفطس اللي كذا، وهو ويملأ الدنيا ماذا؟ ويملأ الدنيا علما. شوف هذا ماذا يقول الشيخ العثيمين عن الشيخ الشنقيطي لما دخل عندهم في غرفة التدريس، وقد ترك الشيخ السعدي لما فرغ من عند الشيخ السعدي وجلس عنده أكثر من 10 سنوات، وجاء الرياض ليطلب العلم، ودخل الشيخ الشنقيطي فيقول دخل واحد: أنا قلت إن هذا رجل يعني بدوي من بادية يعني، ولا ما ظننت انه مدرس عندنا يعني، فإذا به مدرس، فقلت يعني أنا أترك الشيخ السعدي وأجي أدرس عند البدو وكذا. فيقول: فلما تكلم الرجل وجدنا علما غزيرا، وجدنا علما عظيما، وجدنا 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 يعني كأن سيل، سبحان الله. فالإنسان ما ينظر إليه بهذا لا بالشكل ولا ماذا لو كان المبتدع أجمل الناس خلاص نعفو عنه، وماذا لو كان السلف السني ماذا دنيما، إذن ما نأخذ عنه العلم يعني. فالناس لا نحكمهم إلى أوصاف لا دخل لهم فيها، إنما يحكم الناس إلى أوصاف اكتسبوها بأيديهم. فلان أبيض اللون أسود العمل، فلان قوي البدن ضعيف الديانة، فالإنسان له ما كسب عليه ما اكتسب، وهذه ليست من كسبه، لوني جمالي أو غير ذلك ليس هذا من كسبه، هذا من خلق الله. اللي من كسبي ماذا يا إخوان؟ عملي، اللي من كسبي توحيدي، اللي من كسبي سنتي، اللي من كسبي هذا هو. أو يكتسب فلان الشرك، هذا أبو بكر وهذا أبو جهل، هل الفوارق بينهما تتعلق بالذات؟ فلان طويل فلان قصير فلان جميل فلان دميم، الفوارق يا إخوان هذا صديق وهذا فرعون الأم، هذا صديق وهذا فرعون الأم. فلهذا يأتي التذكير بالإنسان، انظر ماذا قال ربي. القرآن هذا عظيم يا إخواني، كم نحن في حاجة إلى أن نتدبر كلام الله عز وجل. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كنت نطفة ولا شيء، كنت في صلب أبيك، أولما صارت لك قوة وصار لك بدن وصار لك لسان وصار لك وظائف وصار لك مال وصار لك كذا، تخاصم ربك بدلا من أن تشكر ربك، بدلا من أن تذعن له، بدلا من أن تكون عبد الله المطيع الموحد، بدلا من أن تكون هكذا تخاصم، تخاصم وتجعل له ندا. وانظر كلمة ابن كثير بقى الجميلة تحفظ، قال رحمه الله تعالى: وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا. الله أكبر، في كلمات بقى تؤخذ كده للحفظ. ها، وهو إنما خلق ليكون ماذا؟ عبدا لا ضدا. وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ندا. خلقت لتكون عبدا، ما خلقت لتكون ندا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عبد مذعن، عبد خاضع، عبد عابد لربك سبحانه وتعالى. ما خلقت لتكون ندا أنا، ما خلقت لتكون ضدا. فتدعو الناس إلى عبادة نفسك أو ترضى بذلك فيك. إنما كما قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتابا وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. قبلها قال تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم، بعد إذ أنتم، إذ أنتم مسلمون، بعد إذ أنتم مسلمين. مسلمين إيه؟ مسلمون إيه، نعم نعم. فيقول: وإنما خلق ليكون عبدا لا ضد، إنما ليكون عبدا لا ند. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ذكر هن الأبي لمن تعز بعزاء الجاهلية فيقال له أعضد هن أبيك. وكان ذكر هن الأبي هاهنا أحسن
بالتخفيف.
نعم.
بهن أبيك. نعم.
صلى الله عليك. وكان ذكر هن الأبي هنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه وهو هن، وهو هن أبيه.
فلينبغي. نعم. انظر ما خرجه، كنت يوما ماذا في صلب أبيك، ثم خرجت من ماذا، ثم خرجت من هذا العضو، فماذا أنت يعني؟ ثم انظر لنفسك ماذا تحوي وما في بطنك، فمن أنت؟ لو مت صرت جيفة، أنت إيه يعني؟ تنطق بلسان من الله به عليك وبيان، فجعلت لله ندا بلسانك. سبحان الله، جعلت لله ندا بجوارحك، بيديك وجبهتك وكذا، جعلت لله ندا بماله الذي أعطاك فنظرت لغير الله وذبحت لغير الله. نعم.
قال: وهو هن أبيه فلا ينبغي له أن يتعدى طوره.
نعم. فمثل هذا التذكير لهذه الأشياء إنما هي من الزواجر الشرعية وليست من بذيء القول وفاحشه، فلا يجوز أن تستدل به هذا على الفحش والبذاءة. كل واحد صار عنده يتطاول على عباد الله، ويجي يقول لك الله في القرآن قال كمثل الحمار. يا أخي أنت ما قلت كمثل الحمار، أنت قلت حمار. كمثل الكلب، يا أخي أنت ما قلت كمثل الكلب، أنت قلت كلب. أنت استهزأت بخلق الله، أنت استهزأت بعباد الله. لا ينبغي ولو كان مبتدعا ولو كان مشركا، لأنك تعيبه بما لا يعاب به، لأن هذا ليس من كسبه، شكله ليس من كسبه. نعم.
قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع.
شو لماذا سمي أو لقب أبو لهب بأبي لهب؟ عبد العزة هو عبد العزة أصلا، ليه لقب أبي لهب؟ شوف، قيل من ضمن هذا أن كان أحمر، كان فيه جمال، فأبو لهب خلاص نغير الأحكام لأن فيه جمال. شوف هذا لماذا لقب أبي لهب، هذا قول. نعم، وقيل لأن هذا من باب المناسبة، سيصلى نارا ذات له، يا أبا لهب ستصلى نارا ذات له. نعم، وكان أبو جهل عمرو بن هشام كان حكيما في قريش، كان ذا سؤدد، كان يقال أبو الحكم، فجعله الإسلام ماذا؟ أبا جهل. فالإسلام لقب عبد العزى بماذا؟ بأبي لهب. ولقب عمرو بن هشام بماذا؟ اللي هو أبو الحكم، لقب بماذا؟ بأبي جهل. يبقى دي أوصاف شرعية، دي مش تعديات، هذا من جزائي، الجزاء من جنس العمل. إخواني بارك الله فيكم، فرقوا بين زواجر شرعية وبين استهزاء وبين سخرية وبين فحش وبين القول البذيء. فاستعمال الأوصاف الشرعية والزواجر الشرعية لا عيب فيها. ما تقول فلان ضال، فلان مبتدع، يقول لك هذا بيسب المشايخ، بيسب المشايخ، يعني يقول بأبيه وأمي مثلا ولا إيه؟ يعني قال مبتدع، هذا ما هو بسب، هذا وصف شرعي، فلان مبتدع، فلان منحرف، فلان مجرم، فلان أثيم، هذه أوصاف شرعية. وكذلك نفصل الآية والتستبين سبيل المجرمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه أوصاف شرعية، هذه ما تسمى بسب، إنما هذه تسمى بحكم، حكمه مبتدع، حكمه ضال، حكمه كافر، حكمه وهكذا، مؤمن، سني، سلفي. طيب ولي، ما أحد يقول ولي، أحسب وليا إلا من عرف بالنص، لأن الولاية مجموع ظاهر وباطن، أما الظاهر فنحكم عليه، أما الباطن فعلمه إلى الله، فلا يجوز أن تقول فلان ولي لأنه لا علم لك بذلك، أن الولاية مجموع ظاهر وباطن، لكن تقول أحسبه وليا بما يظهر من ظاهره الموافق للسنة. لا يمكن تصف تقول أحسبه وليا لمبتدع، ما يجوز، ما يجوز. أحسب وليا لابد أن يكون ظاهر السنة، أن يكون أمر السنة على نفسه، تقول أحسب وليا، يبقى فيه ولي، هو ولي، وفي أحسب ولي، وفي فاسق، ما تقول لا ولي ولا أحسب ولي. ولي متى أقول ولي؟ ها؟ أقول ولي إذا ورد النص به، أو في العموم من كان لله به مؤمنا تقيا كان له وليا، هذا بالعموم. طيب أحسبه وليا، أقولها لمن؟ لمن أمر السنة على نفسه، مثل شهيد وأحسبه شهيدا، شهيد لمن شهد له النص كشهيد آخرة، أحسبه شهيدا لمن كان قتله مشروعا، قتل في نصرة الدين، سواء قتل في المعركة أو في نصرة الدين، فإن عمر لم يقتل في المعركة، ومع ذلك النبي قال لما اهتز الجبل جبل أحد فقال أذبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، وكان عليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال أذبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، وكان يدعو اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك أو بلد نبيك، فهو شهيد ولم يقتل في المعركة، لكن شهيد آخرة، فأقول أحسبه شهيدا. طيب لكن من لم يقتل في قتال مشروع أو يموت الموتى على هذا الوجه نصرة لدين، فما أقول أحسبه، أقول شهيد الفن ولا شهيد الكرة ولا شهيد الشباب، هذا ما يقال أحسبه. ما يأتي واحد يقول يا شيخ ما تقول شهيد، قل أحسبه شهيدا. لا، ما يصح أن تقول أحسبه شهيدا. كذلك ولي أحسبه وليا، ها؟ لا أقول هذا ولا ذاك. متى نقول؟ فصل. ها؟ ولي أحسبه وليا، لا هذا ولا ذاك. ها؟ ها؟ ولي إذا شهد له الناس. ها؟ فمن باع تحت الشجرة هؤلاء جميعا أولياء الله، لا يلج النار أحد باع تحت الشجرة، يبقى هذا نقول هؤلاء أولياء الله. أهل بدر نقول أولياء الله، العشر المبشرون نقول أولياء الله، وهكذا. ها؟ أحسبه وليا من أمر رسول الله نفسه، هذا ظاهره السنة، أمن وكانوا يتقون الظاهر، فأقول أحسبه وليا من أولياء الله. طيب الثالث لا هذا ولا ذاك، وهو من كان مبتدعا أو مضرا للفسق. طيب هنا قد نستشكل استشكالا، أليست الولاية كالإيمان تزيد وتنقص؟ فعلما ما أقول ولي، ليه ما أقول ولي أحسب وليا ناقص الولاية؟ لأننا نمنع من الاسم المطلق إذا وجدت معاصي وكذا، نمنع من هذا، مثل ما يقال مؤمن أيضا، مثل ما يقال مؤمن. النبي نفى الإيمان، يعني الإيمان المطلق، فقال لا يزن زاني حين، وهو مؤمن. إذا لا أقول هذا على الإطلاق، وإن كان العاصي عنده ماذا؟ عنده أصل الولاية، لكن لا يقال له ذلك من باب زجره، كما قال النبي لا يزن زاني حين يزن مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهكذا. فإذا خلق الإنسان ليكون عبدا لا ندا، خلق الإنسان ليكون عبدا لا ضد. نعم، فهذه مسألة يا إخواني مهمة جدا، وهي التفريق بين هذه العبارات والأوصاف التي جاءت في القرآن. اللي جاء في القرآن مثله كمثل، ضرب مثل. الأمر الثاني ما جاء في لفظ النبوة بهني أبيه ولفظ أبي بكر، إنما هو من الزجر المناسب للفعل الصادر من العبد حينئذ، وهذا زجر شرعي، ولهذا نجد مناسبة أمصص بضر اللات وبين ما قاله عروة، وأعظوا بهني أبيه وبين فعلته من العجب ليقلوا الكلمة هذه، هذا من باب الزجر المناسب، ليس خاليا من المناسبة. وكانت العرب تقول هذا أمصص بضر أمك، العرب تقول هذا في الزجر أمصص بضر أمك، لكن أبو بكر ما قال أمصص بضر أمك، ليه أمك؟ لكن قال أمصص بضر اللات، كأن اللات قامت مقام أمه، لأنه عابد إياها، هذا قدرك. نحن أوباش آمنا بالرسول، أوباش أعلننا التوحيد، أوباش، وأنت ما زلت في الشرك. نعم،
أبو لهب. كلام من عيني أبو لهب. في أبو لهب. إيه؟
أبو لهب
الغلام
أبو لهب.
أبو لهب. نعم،
قال العيني في شرح البخاري: فإن قيل ما وجه تكنية أبي لهب، أجيب أجوبة. الأول أن وجهه كان يتلهب جمالا، فجعل الله ما كان يفتخر به في الدنيا
جمالا. وش أحمر؟ وجه أحمر جمال، كأنما لهب، ها؟ أوقد فيه. طيب وهو ماذا؟ سيصلى نارا ذات لهب. هذا من كسب أبي لهب؟ لا، لكن شركه من كسبه؟ نعم، فالمؤاخذة على شركه ولا يشفع له ماذا؟ ما لا كسب له فيه من جمال. طب فلان أسود البشرة، أبيض العمل، ها؟ عنده السنة، يقال هذا أسود؟ ولهذا لا نعدل بالسلفي السني أحدا. إن جاءك السلفي السني يتقدم لابنتك وافق عليه، والبنت توافق عليه، لأن ما عنده من جمال السنة هذا يغني، إن كان مقبولا كان يقبل وكذا، يعني بحيث أن ما تفتن بعد ذلك أو شيء من هذا، لكن ما تركز على جمال الصورة دون جمال العمل، هذا الأساس. كذلك العكس، فكم من امرأة تختارها جميلة الصورة حسنة الصورة لكنك لا تطيق عشرتها، وكم من امرأة قد تكون أقل من هذا ولكن حسنة العشرة. وكل واحد متزوج يعلم هذا، أن بقاء الزوجية لبقاء الأوصاف الحسنة العشر، ده معروف. الجمال ولا بتراه، تبقى أجمل الناس وتطلقها فور، ولا كأنك ترى جمالا أمامك. امرأة رجل يا أخي، امرأة ربما شتمت وسبت واحتقرت، هتقول لها هتتغزل في جمالها؟ تتغزل في جمالها؟ تبقى امرأة جميلة وقالك هذا ضربها زوجه، طردها زوجه، تطلق، تأخذ كل حاجة وتمشي، أين الجمال؟ راح الجمال. لكن تعال للطبع، تعال الألفة، تعال حسن العشرة، وتعال الحسن التبعل، تشعل الرجل بقيمته بنفسه، تشعل الرجل قليله كثير حقيره عظيم، تحسن إلى أهله وأمه، ربما تقوم بخدمة أبويه أكثر من أبنائه. هذه امرأة ملء العين والبصر يا أخوان، والله أعلم. يعني أختا سبحان الله كانت تخدم أبا الزوج ربما لكبر سنه، رجل ما يستطيع يتحرك، ربما كانت تحمله على ظهرها بعض المرات ليؤدي غرضه. هذه زوجة ابن، زوجة ابن هذه، زوجة ابن. امرأة، أعرف امرأة وهي قريبة الموت، ابنتها بجوارها وزوجة ابنها، ما تنادي إلا زوجة الابن، ابنته تحمل على صدرها تقول زوجة الابن احملني أنت، تطلب أن تضع رأسها على صدر زوجة ابنها لا ابنتها، ولها ابنة واحدة، هذه ابنة وحيدة. هذا ليه؟ ولهذا تعظم المرأة في نفس الواحد يا إخواني، إن كانت هذه المرأة يشفع لها. ولهذا إن كانت لديك هذه المرأة اجعلها، شوف ملء عينيك، أطبق عليها بجفونك، مش في أحضانك، بجفون عينيك. هذه امرأة أصيلة، هذه امرأة أصيلة، هذه جزاؤها أن تكرم، أيما إكرام، لا تقصر معها في شيء. امرأة قامت على أبيك وكم همت، ده معدن، هذا معدن، ما في أحد في الزمان هذا، صعب. نعم كان في زمان مضى في أمهاتنا وكذا ممكن كان توجد هذه، إنما اليوم ده ناقص يكتبوا في شرط الزوجية، وش بيكتبوا شرط ألا يتزوج عليها، شرط ألا تخدم الأبوين، والله يبقى هذا. وهو وإن لم يكن مكتوبا إلا أنه صار عرفا عنده، كأن عرف كده، كأن عرف، يعني ناقص أمه كده، شوف أنت متزوجني لا أمك، يبقى أنا أو أمك، كده يكتبوا في العقد، ناقص أن يكتبوا في العقد أنا أو أمك. يا الله، فدي مرأة أصيلة. ولهذا الأب لابد أن يوصي ابنته إن زوجها بأبويه، وهذا يعني ذكاء عقلي فضلا عن ذكاء شرعي في النفس. لأن الإنسان، لأن المرأة إن أحسنت السبيل إلى أبوي الزوج أحسنت السبيل إلى الزوج، لأن هذا هو الطريق. إنما تجعلي نفسك ضدا للأبوين خسرت كثيرا، خسرت كثيرا. ثم هبي أنها أمك ماذا تصنعين؟ هبي أن هذا أباك ماذا تصنع؟ تتحملين ولا ما تحملين؟ تتحملين. ثم سيكون لك يوما ما، ألا تحبين من زوجة ابنك أن يقوم على رعايتك؟ وقد يكون هذا، قد يأتي اليوم اللي مالك إلا زوجة الابن، فإن أحسنت أحسن إليك، فالجزاء من جنس العمل. وهل الإنسان يا أخوان إلا معاني وأعمال يا أخواني؟ هو الإنسان يا أخواني ضحكة من صور، إن الله لا ينظر يا أخواني إلى صوركم ولا إلى جسدكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إيه الصورة هذه؟ إيه الصورة هذه؟ ولهذا يقولون الحمد غير المدح. حمد هذا يكون على أعمالك وكذا، المدح قد يكون على ما كسب لك فيه. يعني قد يمدح الجمال، لكن ما يحمد الجمال من جهة أنه من كسبك، لا هو مو من كسبك. تحمد على جمالك، لا تمدح على جمالك. قد يمدح رجل، قال هذا رجل ما أجمل، هذه المرأة ما أجملها، لكن يحمد الإنسان عليه على فعله، يحمد على عمله، يحمد على فعله، وإن كان قد يتناوب هذا مكان ذاك، لكن هو هذا هو الأخص. ولهذا فرق بين المدح والحمد، مع أن المادة ماداح حامادة ثلاثة أحرف، ولهذا جعلوا في الحمد مع كمال المحبة والتعظيم، المدح قد يكون مع النفاق والتملق. كذلك بعض العلماء يعرف في المدح في الحمد الجميل الاختياري، يعني يكون من كسبك أنت، إنما المدح ما في اختياري. ليه؟ أنت ما تحمد، ما شاء تحمد أنت على جمالك، تحمد على طولك، تحمد على هذا مو كسبك أنت، لكن تمدح. يقال رجل هذا ما أجمل، يقال هذا المرأة ما أجمل، فهذا مدح. إنما حمد يكون على فعل يصدر منك تستحق الثناء عليه. فالإنسان خصال يا أخواني، سنمعاني قيمته في المعاني، في المعاني. فإذا التفتنا إلى الصور دون الجوهر فهذا ولا شك خسران عظيم. إنسان معاني، وإذا كان الإنسان صاحب معاني ما يلتفت إلى ماذا؟ ما يلتفت إلى شكله ولا إلى صورته ولا إلى حسنه ولا إلى قبحه، ينظر إلى معانيه. شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، تنظر إليه والله كأنك يعني أقول ماذا؟ يعني لو تستطيع أن تجعل على كتفيك، والله ما تفارقه، تضم إليك وما تفارقه من محبتك له. نعم العدالة. بالعموم هكذا أولياء، تقول الصحابة أولياء، أما الواحد بعينه هذا تقول أحسبه ما لم يرد، لأن قد يكون الظاهر الصحبة والحقيقة خلاف هذا، قد يدخل في الصحبة العامة. نعم، لكن الصحابة كلهم تقول الصحابة أولياء الله. نعم،
قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون،
بالعموم دون الأعيان. نعم، إلا من شهد النص. نعم،
قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، كما فصلها في صورة الأنعام إلى ثمانية أزواج، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادها، وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة. ولهذا قال ولكم فيها جمال حين تريحون، وهو وقت رجوعكم عشيا من المرعى، وهو وقت رجوعها عشيا من المرعى، فإنها تكون أمدها خواصر أمده خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أثنمة، وحين تسرحون أي غدوا حين تبعثونها إلى المرعى،
حين تبعثونها أي يبقى حين تسرحون أي غدوة حين تبعثونها إلى المرعى صباح، طب وحين تريحون عودا، فهي حين تسرحون تبعثون إلى المرعى ولكم فيها جمع حين تريحون وحين تسرحون، تراها أمامك هذه الإبل وهذه الأنعام وهذه كذا، تستمتع بها خصوصا عند العودة حين تمتلئ الخواصر وتمتلئ البطون وتمتلئ كذا، وترى فيها الجمال ثم فيها المنافع العظيمة من أصوافها وأوبارها أشعارها ثم من ألبانها ثم من أولادها. يا إخواني البهيمة نعمة، بهيمة نعمة في البيت. البهيمة مشروع، صح ولا يا أخوان؟ سبحان الله، شوف النعم في البيت، شوف النعم يا أخوان في البيت. البهيمة مشروع يا أخوان، تذر لبنا، تأخذ صوفا، تأكل لحما، تلد لك. هذا باع عجل وراح يعمل عمرة، ده باع عجلين وزوج ابنه، هذه ذبح عجلا في وليمة ولده، فروة، ثروة عظيمة جدا. الأنعام هذه في 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 البيوت نعمة وثروة، فالله عز وجل يلفت النظر إلى هذه. لا تكن جحودا كافرا بالنعم، لا تلتفت إلى هذه. الله سبحانه وتعالى يمن عليك بهذه، يمن عليك بهذه النعم، لبن تشرب لبنا، تأكل سمنا وجبنا وقشددة وغير ذلك، نعم عظيمة خرجها الله عز وجل لك، ثم تلد لك، ثم تنتفع، كلها منافع، كل هذه منافع، وتحرف عليها، وإن كان الآن يعني قل الحرف لكن يوجد البعض القليل تحرث عليها، كلها نعم، إبل، بقر، غنم، نوع الله بينها، هذه كلها بهيمة الأنعام، والأنعام خلقها، هذه بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وجعلها ثمانية أزواج، ثمانية أزواج يعني الذكر والأنثى، وبما جعل لها من المصالح والمنافع، ثم لكم فيها جمال حين تريحون، ووقت رجوعها عشيا من المرعى، فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسنمة. هذه نعم تتذكرها وتوجب شكرا لله سبحانه وتعالى، لا توجب جحودا وغلظة. نعم، وتحمل أثقالكم من منافعها أيضا. نعم،
قال
نجد أن القرآن يا إخواني خاطب العرب بالآيات التي يلمسونها، ولها هيخاطبهم بالذرة وما في بطن الأرض والجيولوجيا وال... ها؟ لا، هذه ما يفهمونها لأنها ليست موجودة. إنما أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، والأنعام خلقها، ولا الله يخاطبهم بالطائرات والصواريخ والذرة و... ها؟ ما عندهم هذه. إنما هي ما زالت آيات، كلما نكتشف شيئا نقول هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، من آيات الله سبحانه وتعالى، الآيات العظيمة الباهرة. شوف العلم يستخرج لك أشياء تدل على عظمة البال، لكن كل عصر يكتشف من هذا ما يناسب، ما على مثله يعظم ربه سبحانه وتعالى. فكان العربي معه ماذا؟ مع الإبل والبقر والغنم، ما يرى الأرض والجبال والسهول، وهذا هذا الذي يرى. إحنا ما بنشوفش جبال الآن، إحنا مع يعني إحنا في بيئة مثلا ما فيها جبال، في بيئة فيها جبال، لكن استشعار هذه النعم بما يلابسه الإنسان. نعم،
قال وتحمل أثقالكم وهي الأثقال وهي الأحمال المثقلة التي تعجزون عن نقلها وحملها إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.
ده شوف كانت الإبل، كانت النعمة بالإبل بتحمل. الآن يا أخوان إحنا عندنا إيه؟ شوفوا بقى الطائرات هذه الأشياء، شوف بتذهب أنت إلى آلاف الكيلومترات في إيه؟ يعني شوف السيارات مش الطائرات. من المدينة إلى مكة قضى النبي 10 ليالي في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، 10 ليالي تقريبا من المدينة إلى مكة، 10 ليالي. خرج لخمس باقين من ذي القعدة، ووصل لأربع خلت من ذي الحج، 9 أيام بحوالي 10 ليالي تقريبا، 10 ليالي. الآن بتروح في 10 ساعات بسيارة من مدينة مكة، 10 ساعات يا اخواني ولا ايه؟ ها؟ 4 ساعات. امال لو بالطائرة شوف كم؟ 4 ساعات. 4 ساعات طريق ممهد، استراحات، مساجد، ملذ وطاب، فسحة. يعني تقول تخرج من مدينة مكة بطائرة ولا بسيارة؟ بسيارة. شوف اليوم السفر ايه؟ احنا بنروح اسوان بالايه؟ بالسيارة. طائرة لا، جربتها بالطائرة، أنا عندي أمتع السيارة، متعة متعة السيارة عندي. شوف 1000 كيلو أروح أسوان 1000 كيلو بالسيارة، ما أروح بالطائرة. رحت الطائرة مرة واحدة خلاص، طائرة عشان تروح ومطار وتدخل وتشوف هذا التبرج وتحجز وتروح، لا أنا عندي السيارة، سيارة روحها ولا أشعر بها بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا أشعر كأني أمشي 1000 كيلو ولا أي شيء من هذا، لأن هذا الواحد اعتدى في المملكة من الرياض لمكة 1000 كيلو فعادي رايح، يعني مسألة 1000 كيلو هذه سهلة، لكن تشعر بمتعة تنزل هنا تطالع هذا تشوف هذا تلحظ هذه المناظر الجميلة. كان هذا الواحد كنت تسمع عن الصعيد الأول كان يقول لك إيه؟ ها الصعيد مقبل هتروح فين أنت تسمع، مين اللي يفكر أصلا يروح الصعيد؟ هتروح في صعيد الآن؟ لا ما عاد صعيد، ما عاد بحر القبلي يا أخوة، كلها نزهة عادة بتلف في البلد. فالحمد لله من فضل الله عز وجل يسرت الأمور وسهلت الطرق الحمد لله، لما لا عاد العصابات ولا عاد عدم الأمن فيه، هذه من نعم الله. وانت تمشي كم يا أخواني يقول لك هذا الإقليم ما أدري وهذا طريق اللي إيه كم 100 متر يا أخوانا، 4 حارات 4 طرق تمشي معك، 4 طرق رايح جاي رايح جاي، نعم هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، نعم تأمن في مسيرك. أشكر ربك الذي أقدر على ذلك والذي هيأ لك هذا، بقي أن تعبده. اركب سيارتك وسبح، اركب سيارتك واقرأ وردك، اقرأ سيارتك وقف أد صلاتك، اركب سيارتك وأنت توحد سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سبيل هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم أهون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. بالله عليك الدعاء هذا ما يعدل الدنيا وما فيها يا أخواني. توحيد خالص. لو ركبت سيارتك وقلت هذا الدعاء يقال لك مت إن شئت، مت إن شئت، لو مت على هذا الدعاء راجعه كله كتاب الله في التوحيد. قضية الرسل في الدعاء هذه، الشريعة كلها في هذا الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر، شوف تكبير الله تعظيم الله، تكبره بالمعبود، تكبره سبحانه وتعالى بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته تكبره. فالله أكبر من كل شيء، أكبر من رغباتك، أكبر من شهواتك، أكبر من دنياك، أكبر من كذا. كيف تعصي هذا الكبير؟ كيف تعصي الذي ما من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى؟ سبحان الذي، سبحان تنزه الله عن كل نقص، سبحانه الذي سخر لنا هذا الكامل في هذه النعمة ليس ناقصا من وجه من الوجوه، سبحان الذي سخر لنا هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله وما كنا له مقرنين. الله سخر لي بعيرا ولم يسخر لي عقربا حتى أعلم الفرق أن هذا من الله، هذا من الله. أركب بعيرا بل أشير إلى البعير، الجبل هذا كالجبل، أشير إلى البعير فينزل وأركبه وعقرب أهرب منه، عقرب كذا أهرب منه. ليه؟ لأن الله سخر لك هذا وما سخر لك هذا، ليس بقوتك ذللت هذا الجمل، وإلا لذللت العقرب ولذللت الحية. الحية حبل كالحبل، لكن لو خرجت حية الآن لن تجد واحد منا في هذا المكان، كل سيهرب. ولا عقرب، لو عقرب ده المرأة تهرب من الصرصار في البيت، صرصار قاتل الصراصير في البيت، الرجل مش المرأة، ده طبعا الرجل ممكن الرجل يهرب من الصراصير، ده حاجة تانية بقى، هيقبل نتنياهو ازاي ده بقى بيهرب من الصرصار ده يبقى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تتذكر المعاد، تتذكر المعاد، فأنت مسافر إلى الله سبحانه وتعالى، وكما أنك تسافر إلى غاية إلى بلد وتضع رحالك كذلك أنت مسافر إلى آخرة. ف فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ كله يا أخواني الدعاء هذا كله توحيد، كله توحيد. يكفيك من سفرك هذا الدعاء، يكفيك من سفرك هذا الدعاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتحمل أثقالكم، وهي الأحمال المثقلة التي تعجزون عن نقلها وحملها، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك، تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل، كما قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال تعالى:
ثم يمن على الخارج من البطن هذا السقيا من بين فرث ودم لبنا خالص. آية اللبن، آية اللبن، اللبن يخرج من ماذا يا إخوان؟ من بين فرث ودم، من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. سبحان الله، سبحان الله، لبن أبيض في لون، شوف، سائغ للشاربين، يخرج منين يا أخواني؟ يخرج منين؟ من بين فرث ودم، من بين فرث ودم، لبنا خالصا. أنت عاجز في كل شيء، عاجز عاجز عاجز. هذه الأنعام أمامك، لا لبن ولا جبن ولا قشطة ولا ولد ولا صوف ولا تسخير ولا، أنت عاجز إخواني. سبحان الله، ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم. نعم.
وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ولهذا قالها هنا بعد تعداد هذه النعم: إن ربكم لرؤوف رحيم، أي ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم، كما قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما لكم فيها دفء، أي ثياب، والمنافع ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: دفء ومنافع نسل كل دابة. وقال مجاهد: لكم فيها دفء، قال: لباس ينسج ومنافع تركب ولحم ولبن.
الله أكبر. يبقى الدفء، كيف الأنعام لنا فيها دفء؟ كيف الأنعام لنا فيها دفء؟ المراد لباس ينسج، ثياب لكم فيها دفء، ومنافع ما تنتفعون به من أطعمة والأشربة، ومنافع تركب ولحم ولبن. لباس ينسج فيحصل به الدفء، ومنافع لحم ولبن، ومنافع تركب، وهكذا. وقال قتادة:
دفء ومنافع، يقول لكم فيها لباس ومنفعة وبلغة. وكذا قال غير واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة.
قال ابن الجوزي رحمه الله استشكل استشكالا، قال: لما قدم الرواح ومؤخر، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون، تريحون في العودة وتصرحون في الغد وهو، طيب لما قال حين تصرحون وحين تريحون؟ لأن البداء تصرحون والنهاية به تريحون. قال ابن الجوزي: فالجواب أنها في حال الرواح تكون أجمل، لأنها قد رعت وامتلأت دروعها وامتدت أسنمتها. يعني لما كانت هذه أبلغ، لأن البهيمة لما هذه الأنعام لما تعود وقد امتلأت البطون وعظمت الدروع وكذا تكون أجمل في العين، ولا لا إخواني؟ فقدم هذا لأنه أتم في النعمة، لأنه هو المقدم للنفس، فقدم في الذكر. ولكم فيها جمال حين تصرحون، ولم يقل حين تصرحون وحين تريحون. نعم.
قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم، وهو الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة بها، وذكر أكبر المقاصد منها ولما فصلها من الأنعام
قال دي بقى هذه ماذا؟ هذا خلق آخر. يبقى الأنعام الإبل بقر غنم، هذه الآيات الماضية، النعم في الإبل والغنم والبقر. تعال بقى إلى شيء آخر، وهو ماذا؟ الخيل والبغال والحمير. الخيل والبغال والحمير في الآيات الماضية الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. هذه بقى انتقلنا إلى ماذا؟ إلى صنف آخر مما يلابسه الناس، وهو والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ذكر في الأولى المنافع، لكم فيها دفء ومنافع ومن تأكلون، ولكم فيها جمال حين تروحون وحين تصرحون، وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين بشق الأنفس، يعني بصعوبة ومشقة. انتقلنا هنا إلى نعم أخرى يمتن الله عز وجل بها على عباده، الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة بها، فقال لتركبوها وإيه؟ وزينة. ها. وذلك أكبر
المقاصد منها. لعله ولما فصلها، مش فصلها،
لعله إيه؟
ولما فصلها من الأنعام.
فين دي؟
هو هنا الضبط، ولما فصلها، هي ولما فصلها،
لا فصلها.
نعم. ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر، استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها، كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء.
الإمام مالك نسب إليه أيضا ذلك. نعم.
لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام، كما ثبتت به السنة النبوية وذهب إليه أكثر العلماء. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير وساق بسنده،
يقول لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير، فتكون دي دلالة الاقتران. والبغال والحمير يجوز أكلها؟ البغال والحمير باتفاق ما يجوز أكلها. فلما قرن الله الخيل بها أخذت حكمها بدلالة الاقتران. هذا قول من يقول بالتحريم، أن الخيل تحرم لأن الله قرنها مع البغال والحمير، والبغال والحمير ما يجوز أكلهما، وبالتالي يكون الخيل كذلك. فقال لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام، كما ثبتت به السنة النبوية. السنة النبوية ثابتة بإيه؟ ها؟ بتحريم البغال والحمير، مش تحريم الخيل، مش تحريم الخيل، كما ثبتت به الضمير يعود على البغال والحمير، ما يعود على الخيل. وذهب إليه أكثر العلماء في البغال والحمير. ها؟ وقد روى
الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس،
هذا دليل من يحرم دلالة الاقتران، وهي أنها كان ضمت مع البغال والحمير وهذه لا يجوز أكلها. وأيضا الله ذكر هنا قال لتركبوها وزينة، ولو كانت تؤكل الخيل لقال والخيل لتأكلوها وتركبوها وزينة، إنما لما اقتصر على لتركبها وزينة فدل على أنها لا تؤكل. هذا دليل من يقول بالتحريم. ثم قال: نعم.
قال ابن جرير وساق بسنده عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول: قال الله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فهذه للأكل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها فهذه للركوب. وكذا روي من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله، وقال مثل ذلك الحكم بن عتبة رضي الله عنه أيضا، واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وساق بسنده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحيى بن المقدام، وفيه كلام به. ورواه الإمام أحمد، ورواه أحمد أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه، فقال حدثنا أحمد بن عبد الملك وساق بسنده.
وقوله فيه كلام، هذا يعود على حديث صالح بن أحمد وفيه كلام، به تعود على من حديث، وأخرجه أبو داود ونسيه ابن ماجه من حديث صالح بن أحمد من أقدام به، وفيه كلام وهو صالح بن يحيى بن مقدام. نعم.
قال ورواه أحمد أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه، فقال حدثنا أحمد بن عبد الملك وساق بسنده عن المقدام بن معد يكرب قال غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة فقرم أصحابنا إلى اللحم، فسألوني رمكة فدفعتها إليهم فحبلوها، وقلت مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله، فأتيته فسألته فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأسرع الناس في حظائر يهود، فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم، ثم قال أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر،
فلا يدخل الجنة إلا مسلم، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إلا نفس مسلمة مؤمنة. ومن هنا فالخوارج يرون أن أصحاب المعاصي الكفار يرونهم كفارا وبالتالي يدخلون الجنة، والمعتزلة مع أنهم لم يدخلوا صاحب المعصية في الكفر لكنهم أخرجوه من الإيمان، فلما أخرجوه من الإيمان ولو لم يدخلوه في الكفر حرموا عليه الجنة. لماذا؟ لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا ليس مؤمنا، صاحب المعصية ليس مؤمنا، وبالتالي جعلوه في منزلة بين منزلتين، إذن لا هو كافر ولا هو مؤمن، وبالتالي لا يدخل الجنة بل يبقى مخلدا في النار. ما سبب خلده في النار وعدم دخول الجنة مع أنه ليس بكافر عندهم؟ أنه ليس بمؤمن، أنه ليس بمؤمن، وأن الجنة ما يدخلها لمؤمن. فلو قلت كيف تخلدون في النار وهو ليس بكافر؟ قالوا لأنه ليس بمؤمن، ولهذا يكون عذابه في النار عذاب أيضا في منزلة بين المنزلتين، يعني عذاب كيف؟ أدنى من عذاب الكافر، يعني أدنى من عذاب الكافر، عذاب يليق به وهو أدنى من عذاب الكافر. نعم.
ثم قال أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الأتن الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والرمكة هي الحجرة، وقوله حبلوها أي أوثقوها في الحبل ليذبحوها، والحظائر البساتين القريبة من العمران، وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطر والله أعلم. فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل، ولكن لا يقوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ورواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه،
متفق عليه. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. فهذه أدل وأقوى وأثبت. وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف والخلف والله أعلم. وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الخيل،
مع أن ابن الجوزي قال وقال أبو حنيفة ومالك لا تؤكل لحوم الإبل، لكن هنا ذكر قال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف والخلف على أنه مباح. نعم.
وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الخيل وحشية فذللها الله.
شوف قول مالك من جوزي ذكر مالكا ممن قال لا تؤكل، وهنا قال ابن كثير مالك ممن رأى الإباحة، وهذا المشهور مشهور أن مالكا يرى الإباحة، أبو حنيفة فقط اللي خالف من الأربعة، هذا المشهور. لكن ابن جوزي ذكر هنا قال وقال أبو حنيفة ومالك لا تؤكل لحومه لحوم الخيل. نعم نعم، إلا أن يكون جاء عند روايتين. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وصح القول بالقراهة عن الحكم ابن عيينة ومالك وبعض الحنفية، وعن بعض المالكية والحنفية التحريم. وقال الفاكهي المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.
أعد، ابن حجر يقول
قال ابن حجر وصح القول بالكراهة عن الحكم ابن عيينة ومالك وبعض الحنفية، وعن بعض المالكية والحنفية التحريم. وقال الفاكهي المشهور عند المالكية الكراهة، ثم قال والصحيح عند المحققين منهم التحريم. والشيخ ابن حجر شنو يضاعف القول عن ابن عباس بالقراهة؟
عن ايه؟
ابن عباس بالقراهة، يعني كل هذا قول ضعيف.
اي نعم،
ليس صحيح يعني.
نعم، شوف كده في مدونة النووي قال، شوف ابن عبد البر في المذاهب. نعم.
قال النووي في المجموع في مذاهب العلماء في لحم الخيل، كذكرنا أن مذهبنا أنه حلال لا كراهة فيه، وبه قال أكثر
هذا مذهب الشافعي. نعم.
وبه قال أكثر العلماء ممن قال به عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وداهود وغيره.
قال وبه قال بعد الصحابة، قال به قال بعد الصحابة،
وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وداود وغيرهم، وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة يأثم بأكله ولا يسمى حراما.
يعني نسب أيضا إلى مالك الكراهة. طيب ها، في ابن هبيرة قال نعم، يبقى ابن هبيرة نسب إلى ملك الكراهة. ابن هبيرة نسب إلى ملك ماذا؟ الكراهة، فقال مكروه. نعم.
ابن عبد البر قال واختلفوا في أكل الخيل، فقال مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي لا تؤكل الخيل. ذكر بالأدي.
يبقى هذا الأقرب كله نقل عن مالك الآن الكراهة. هنا يقول الشيخ وإلى هذا صار، فهذا أدل وأقوى أثبت، وإلى ذلك صار ابن كثير يقول جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابه وأكثر السلف والخلف. لكن ابن جوزي قال وقال أبو حنيفة ومالك لا تؤكل لحوم الخيل. يعني هنا بحسب النقلات هذه كله نقل عن مالك الكراهة، لكن دون السباع. أبو حنيفة التحريم، لكن عن مالك الكراهة، وقال بعضهم المحققون منهم يقولون بالتحريم. نعم، يعني يكون عن مالك المنع، إما على وجه الكراهة في المذهب، إما على وجه الكراهة وإما على وجه التحريم. نعم، وده اللي ذكره ابن هبير. يبقى ذكر ابن كثير هنا مالك هذا يكون فيه نظر. نعم.
قال وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الخيل وحشية فذللها الله لإسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وذكره ابن منبه في إسرائيلياته أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب والله أعلم، فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب ومنها البغال، وقد أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها، مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن دحية الكلبي قال قلت يا رسول الله ألا أحمل لك حمارا على فرس؟ فتنتج لك بغلا فتركبها. قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
نعم هو على الإباحة، هذه إباحة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتوسع في ذلك، لكن هو على الإباحة. فإذا خلاصة مسألة الأكل من الخيل هل تباح أم لا، من ذهب كما ذكرنا كأبي حنيفة رحمه الله تعالى وغير من فقه إلى المنع من ذلك بدلالة الاقتران، أن الله عز وجل قرن بين الخيل والبغال والحمير، فنقول دلالة الاقتران نعم معمول بها إلا إذا دل الدليل على استثناء شيء، وإلا فالأصل نعم، الأصل في دلالة الاقتران أن المقترنات تشترك في الحكم، لكن إذا دل الدليل على اختصاص بعضها بحكم فإنه يستثنى، وقد دل الدليل على إباحة أكل لحوم الخيل، قد دل الدليل على إباحة أكل لحوم الخيل، فيكون هذا مستثنى من المقترنات والخيل والبغال والحمير. أما الاستدلال بأن الله عز وجل قال لتركبوها وزينة وما قال لتأكلوها، فلأن الآية خرجت مخرج المنة من الله عز وجل على العبد، فذكر الله عز وجل أعظم ما تكون به المنة، والخيل وإن كانت مباحة الأكل إلا أنها ليست مشهورة الأكل، ومن هنا تحدث عنها الصحابة تحدث النادر أو القليل، ليس تحدث الأصل. تقول أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة، هذا مسلم. تخيل ما قالت نحرنا بعيرا، ما قالت نحرنا شاتا، ذبحنا شاتا، ها، إنما قالت نحرنا فرسا، يعني معناه ماذا؟ أنه كان نادرا وأن أبيح الأكل. كذلك جابر في الصحيحين يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الآلية وأذنا في لحوم الخيل، فدل هذا بلا شك بالأحاديث الصحيحة على ذلك، وأن من قال بالمنع والتحريم لم يصله تلك الأحاديث، لم تصل، وإلا لو وصلته تلك الأحاديث لقال بها. وقول ابن كثير فلو صح هذا الحديث كان نصا في تحريم لحوم الخيل، اللي هي حديث أحمد رحمة الله عليه في المقدام من معد يكرم، لكن نقول حتى لو صح ما كان نصا في تحريم لحوم الخيل، نقول كان حراما ثم أبيح، لأنه قد شهد النص بذلك. فإذا لحوم الخيل لا إشكال فيها البتة، وقد صح النص فيها كما في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، هذا متفق عليه. وعند مسلم حديث أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة، فدل هذا على إباحة لحوم الخيل. بعض الناس يشتهر عند العوام يقولون جزء منه مباح والباقي غير مباح، يعني ليس كل الفرس يكون مباحا، نقول هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه أنه يباح منه جزء ولا يباح جزء آخر، هذا لا دليل عليه. لكن لم يكن هذا مشهورا حتى عند الصحابة، وإلى يومنا هذا ليس مشهور، نحن ما سمعنا أن أحدا ينحر يذبح الخيل، ما رأينا هذا أن ينحر الفرس، لن نسمع عن هذا، وذلك لأنه لم يكن من عادة الناس، والناس يتبعون العادات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الضب ماذا قال؟ أجدوني أعافه، لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافه، يعني ما كنا نأكل مثلا هذا. ومثل الجراد، يعني مثلا تجد عند نجد يأكلون الضب وكذا، كذلك الجراد هذا يأكلونه، احنا ما احنا عندنا لو جبت وجبة من الجراد كذا ما أحد يأكل الجراد، مع ان الجراد ده زي هذا الجمبري، يعني زي الجمبري فص كده، يعني هو فص لحم، الجراد ده فص لحم، تأخذ الفص هذا وتحمره كذا، ده الجراد. لكن هذا الإنسان قد يعافه، كذلك الضب، الناس تتلذذ بأكله، لكن هذا فكذلك الفرس. يعني أنت الجمل في بعض المناطق في بعض الناس تعافوا الجمل حيث أنه ليس مشهور، وبعض الناس تحبه جدا. العهد قريب أيضا كان الأغنام أيضا ما كان بعض الناس ما يأكلها، إنما نأكل لحم البقر لحم الجاموس لحم كذا، فهذه حسب البيئات. على كل حال هذه مباحة، هذه مباحة، وعدم اشتهار أكلها لا يدل على تحريمها. ومن هنا الله قال لتركبوها وزينة، قال تركبوها وزينة ليه؟ لأن النعمة في الركوب أعظم، فلهذا قدمت هذا، ليس لأن لتركبوها وزينة تدل على تحريم الأكل. ولو كان الأكل مباحا لذكر، لما كان على وجه الندرة أو القلة لم يذكر، لأن الآية خرجت مخرج الإيه؟ وثيقة مساق الإيه؟ مساق النعمة. نعم، ومنة الله عز وجل. نعم.
قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية الدينية.
شوف يا إخواني، سبحان الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، كلام ربي عز وجل فيه الهداية من كل وجه. شوف الله ذكر الخيل، ذكر الأنعام، وذكر الخيل، وذكر كل هذا، والبغال والحمير، ذكر النعمة المتعلقة بهذه، وهذه نعمة حسية، وهي وسيلة توصل إلى المراد، وسيلة حسية توصل المراد. والخيل والبغال والحمير والتركب وزينة وسيلة لتصل إلى بلد لم تكون بالغين بشق الأنفس. فلما ذكر الله الوسيلة الحسية الموصلة إلى المراد، ذكر الوسيلة المعنوية الموصلة إلى مرضاته، فقال نبه على الطرق المعنوية الدينية. وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة، كما قال تعالى: وتزودوا، ده حسي، فإن خير الزاد التقوى، تذكير بالزاد المعنوي. أنت مأمور بالزاد الحسي، فإن قوما كانوا يقولون إذا خرج الحج: لأن نتزود نحن المتوكلون، فأمر الله بالتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا للطعام والشراب، لكن اعلموا أن خير الزاد التقوى، فتزودكم بالتقوى ألزم من تزودكم بالطعام والشراب. وكذلك اللباس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أذكر المنة في اللباس، ها؟ قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا. الستر نعمة، الستر نعمة، هذا الثياب نعمة، الستر نعمة، نعمة عظيمة، تذكر هذه. ولكن اعلم أن أعظم منها ماذا؟ لباس التقوى. والناس يتفاضلون بلباس التقوى لا بلباس السترة. يبقى التذكير بلباس التقوى وقت الأمر بلباس البدن، التذكير بزاد التقوى وقت الأمر بزاد البدن، التذكير بالسبل المعنوية الموصلة إلى مرضاة الله حال ذكر النعمة بالسبل الحسية. يقول ابن كثير، وده الحفظ برضه، ده الحفظ، ها؟ وكثيرا ما يرد في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة. ومن هنا نستفيد تسخير كل موضع في بيان ما يوصلك إلى الله. وانت راكب السيارة، شوف يا أخي، سبحان الله، شوف يا أخي، أنا من سيارة بي ام دبليو أو مرسيدس، شوف يا أخي النعمة، مريحة، بنصي إلى كذا. وهكذا يا أخي الطريق إلى الله إذا كان قائما على السنة والتوحيد طريق سهل، كيش فيه مطبات. شوف احنا ماشيين على طريق ازاي، شوف طريق جميل واسع ازاي، هكذا الصراط المستقيم. شوف ما فيش مطبات، ما فيش كذا، فيش كذا. ولاننا نعلم الطريق، بننزل وقت ما نريد ونمشي وقت ما نريد، نحن نعرف ان شاء الله ان نصل الساعه كذا. ماذا لو كنا تائهين؟ شوف كل خطوات نقف، هو الطريق منين؟ من هنا. طيب الطريق ده كذا، من هنا الطريق، لاننا حائرون ما نعرف. لو كنا نعرف الطريق لوصلنا بأقصر سبيل، حتى واخترنا الطريق الطويل لأنه نافع، فهو طويل وهو قصير، والقصير هذا طويل، قصير لكن متعب فهو طويل، وهذا طويل لكن مريح. كذلك السير إلى الله. شوف فلان أوصفه كذا، يا أخي تعال اركب معنا الله يكرمك وصلنا، هذا هادي نهديني ليه. كذلك تكون وراء العلماء، وراء العلماء يوصلونك إلى المراد بأمان، بغير غير أن تبحث، وقد تصيب وقد تخطئ، سير وراء العلماء فهم الركبان الذين تأمن معهم. الربط بين هذا وذاك شيء طيب. شوف يا أخي هذه المرأة اللي بتلد يخرج هذا من سبيل، بإذن جعل الله سبيلا للولد وجعل الله سبيلا للجنة، وهو مرضاة الله عز وجل. مثل ما تقول عن شيخ ابن باز رحمة الله عليه، ويجلس مع أولاده يقول يا أولادي إيه أحسن شيء إذا قرناه مع بعض، كان بيشرب القهوة معهم. فطبعا المعهودة به يعني إيه في حاجتين لو جمعناه مع بعض بجمل جدا، ده يقول لك التمر وكذا، وده يقول لك كذا وده يقول كذا. فالشيخ يقول إيه؟ الإيمان والعمل الصالح. فالوصول بهذا إلى ذاك، الوصول بهذا إلى ذاك، هذا مسلك عظيم، إنك أنت تربط بين تعبر. شوف ابن كثير يقول إيه بقى في هذا إشارة إيه بقى؟ العبور. دي بقى الحصيلة اللي بالواحد يحصلها من كتب السلف، خد العبارات دي عشان تكون من إيه؟ ها؟ رصيدا لك حينما تتكلم، رصيد يتعلق بالعبارة ورصيد يتعلق بالمنهجية، لست متعسفا استربط بين هذا وذاك. مشاهد العبودية في عقد الزواج، زوجتك ابنتي قبلت، شوف كيف تغيرت أحكام، كيف صارت أمها أمك حتى ولو طلقت البنت تبقى محرمة على التأبيد. مشاهد عبودية، مشهد التوحيد، مشهد الاتباع، مشاهد. فتعبر بالأمور الحسية إلى ماذا؟ إلى الأمور المعنوية. فإذا كان الله قد ذكر ماذا تصل به إلى مرادك وتصل به إلى المسافات البعيدة عن طريق هذه النعم وما فيها من نعم عظيم، عن طريق الأنعام والخيل والبغال والحمر وكذا، فاعلم أن أعظم منها ماذا؟ الطرق المعنوية التي توصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فما هذه الدنيا بما فيها إلا في الحقيقة آيات تدفعك إلى السير إلى الله سبحانه وتعالى. فتعتبر وتتأمل في كل شيء. شوف بالأمس هذا الرجل حصل له حادث، كان يمكن أن تكون أنت. هذا الرجل حصل له كذا، كان يمكن أن تكون أنت. صحح مسارك بمثل هذا. هذا الرجل كان يتجرب المخدرات طول عمره، شاب يتجرب المخدرات ويجيب حتى كان، وفي النهاية قتل ومرمي في البحر. دي نهاية، أنت قد تقتل وترمى في البحر لكن لأجل دينك. فالخاتمة آتية، لكن إما أن تكون خاتمة خير. يقال مات اليوم شارب مخدرات، تجر مخدرات، أو خاتمة شر، أو تكون خاتمة خير. مات اليوم الرجل الصالح، مات اليوم العالم الفلاني، مات اليوم كذا كذا، مات وهكذا. نعم، يبقى هذه فائدة عظيمة جدا، وهي ها لما ذكرت عالم الحيوانات ما يصار عليه في السبل الحسية، نبه على الطرق المعنوية الدينية. وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية. شوف يا أخواني، النبي فعل لما رأى المرأة وقد ضع ولدها، فلما رأت الولد ماذا صنعت؟ أخذت الولد وضمته إلى صدرها. ماذا قال النبي بقى؟ استغل هذا، فعل هذا الأمر. فقال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال لا، قال الله أرحم بكم. يبقى هنا
من الأم بولدها. هذا منظر في الرحمة عظيم، شاهدتموه بأبصاركم. فهذه تفعيل مثل هذه الأشياء لتصحيح المصاري إلى الله عز وجل مسلك شرعي، مسلك شرعي. نعم.
قال: ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه، فقال: وعلى الله قصد السبيل، كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال: هذا صراط علي مستقيم، وقال مجاهد في قوله: وعلى الله قصد السبيل، قال: طريق الحق على الله، وقال السدي: على الله قصد السبيل، قال: الإسلام، وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وعلى الله قصد السبيل، يقول: وعلى الله البيان، أي يبين الهدى والضلال. وكذا روى علي بن أبي طلحة عنه، وكذا قال قتادة والضحاك، وقول مجاهد هنا أقوى من حيث السياق، لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقا تسلك إليه، فليس يصل إليه منها إلا يوصل إليه منها إلا طريق واحد، وهي الطريق التي شرعها ورضيها، وما عداها مسدود، والأعمال فيها مردودة. ولهذا قال تعالى: ومنها جائر، أي حائد مائل زائغ عن الحق.
يبقى هذه تساوي يا إخواني، تساوي قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما، وعلى الله قصد السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، ده الجائر، فتفرق بكم عن سبيله، اللي هو قصد السبيل. يبقى وعلى الله قصد السبيل بيان الحق، بيان الطريق الموصلة إليه، هذا الصراط المستقيم، ومنها جائر، فالطرق إلى الله منها المسدودة وهي التي لم يشرعها، ومنها المشروعة المسلوكة وهي التي شرعها، وعلى الله قصد السبيل. قال ابن الجوزي: القصد استقامة الطريق، يقال طريق قصد وقاصد، إذا قصد بك ما تريد. قال الزجر المعنى: وعلى الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين، ومنها جائر، ومنها جائر. قال عبيدة: السبيل لفظه لفظ الواحد سبيل، وهو في موضع الجميع، فكأنه قال: ومن السبل سبيل جائر. قال ابن الأنبري: لما ذكر السبيل دل على السبل، فلذلك قال: ومنها جائر، مش ومنه، ومنها جائر. السبيل لفظه لفظ الواحد، هو في موضع الجميع، فلهذا قال: ومن السبل، بعد تقديره ومن السبل سبيل جائر، ومن السبل سبيل جائر، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر، ما قال ومنه، ومن يعني ومن السبل جائر، سبيل جائر، كما دل الحدثان على الحوادث وهكذا. ف ومنها لأن السبيل تؤنث وتذكر، فالمعنى من السبيل جائر. وقال ابن قتيبة: المعنى ومن الطرق جائر لا يهتدون فيه، والجائر العادل عن القصد. قال ابن عباس: ومنها جائر الأهواء المختلفة، ومنها جائر الأهواء المختلفة. قال ابن عباس: ومنها جائر، ومنها جائر الأهواء المختلفة. وقال ابن المبارك: الأهواء والبدع. احفظ دي بقى، احفظ ديت، احفظ دي. ومنها جائر، ابن عباس يقول: الأهواء المختلفة. طيب، وابن المبارك: الأهواء والبدع. إذن هذه الآية تساوي آية إيه؟ ها؟ هذه الآية تساوي آية إيه؟ وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه؟ عن سبيل. يبقى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فلما ذكر الله السبل الحسية الموصلة إلى المراد، ذكر السبيل الموصلة إلى مرضاته وهو ما شرعه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه؟ عن سبيله. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هي الطرق المختلفة والأهواء والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: ومنكم جائر. ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته، فقال: ولو شاء لهداكم أجمعين، كما قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
فهذه آية عظيمة في المنهج، في المنهج، وتذكير من الله عز وجل. بعدما ذكر الأمور الحسية الموصلة إلى المراد ذكر هذا الأمر الأعظم، فإن كل الخلق إنما كان لهذا الغرض. الله سخر لك أنعاما لتعبد، سخر لك هذه السبل لتسلك السبيل الأعظم إلى مرضاته. الله ما خلقك في الدنيا لتأكل وتشرب وتتمتع بالأنعام واللباس والأزواج والأموال فتكون كالأنعام دون عبادة، كما قال عن الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. إنما سخر الله لك كل هذا وأنعم عليك هذا النعم، جعل لك سماء وأرضا، جعل لك جبلا وسهلا وواديا، جعل لك بحارا وأنهارا، جعل لك شمسا وقمرا، جعل لك حيوانات وطيورا ونباتات وغير ذلك. كل هذا لماذا؟ لتعبد الله وتستدل بهذه الآيات على إفراد الله عز وجل بالعبادة كما أفردته بالخلق والملك والتدبير. يبقى إذن المراد الأكبر هو السبيل الأكبر، وعلى الله قصد السبيل، بيان السبيل الموصل إليه، بيان الطريق المستقيم، وقد بيّن الله ذلك وأقام الحجج. ومنها، من هذه السبل، جائر مائل عن الحق، سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ولهذا يا إخواني الموضوع الأكبر هو التوحيد والسنة. لا تأخذوا شهادات الضلال يا إخوان الذين يزهدون ما عندهم إلا المنهج هذا، فلان على المنهج، يستهزئون يا إخوان، فلان على المنهج يا سيدي، فلان مش على المنهج، يسخرون من هذا، فلان على السنة اسكت، فلان على السنة، فلان ما هو على السنة، هذا السنة هم بس، هم اللي على المنهج على وجه الأرض، هم اللي على السنة. طيب إذا كان عند أهل السنة ضلال بين الضلال، أما التنابز بالألقاب، أما السب، أما الشتم، لأن ما يستشعرون القضية يا إخوان، هؤلاء ما يستشعرون القضية، هؤلاء يسلكون دينا يرضي البرية، يرضي الناس، ما يرضي رب البرية. صوفي صوفي، مع الصوفية صوفي، مع الأشعرية أشعاري، مع الإخوان إخواني، الإخوان رجال المرحلة، الأشاعرة أهل السنة، الصوفية قمة وقامة، الجهاديون الإفساديون المجاهدون في سبيل الله، التبلغيون الذين يدعون إلى الله جزاهم الله خيرا، كم من عاص رجع على أيديهم، أنا صوفي تبليغي إخواني جهادي سلفي، ناسي شيء، إبليسي الذي يجمع بين هذا إبليسي، لأن الحق واحد، الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. هم لا يقولون هذا، لاحظ لاحظوا يا شباب، يقول هذا أمثال محمد حسن وأولاء، لكن هل يقول هذا الإخواني؟ سمعتم إخواني يقول أنا إخواني تبليغي سلفي؟ طب سمعتم تبليغي يقول أنا تبليغي إخواني سلفي جدي؟ لا يمكن. إنما من لا منهج لهم، من لا دين لهم يعرف، هم الذين يقولون هذا. ليه؟ أنا تبليغي إخواني جهادي سلفي ما أدري إيه، نجمع كل هؤلاء يبقى الشيخ على عينه وعلى راسه سيقول انا اخواني، والثاني ايوه على عينه وراسه سيقول انا تبليغي، فالتبليغي معه لان الشيخ انا تبليغي، والاخواني معه لان الشيخ انا اخواني، والجهادي معه الشيخ انا جهادي، والصوفي معه انا صوفي، هذا يزكي. فهؤلاء لكن الجماعات هذه ها تقول هذا؟ لا، المتناسل فقط من يزعم السلفية، ولهذا لا يمكن أن يكون على السلفية، لا يمكن سلفي يقول الأشاعرة هم أهل السنة ويجادل عن هذا جدال عقيم، جدال عقيم. شوفوا كيف رد حسان عن نفسه في هذا، وجد عبارة شيخ الإسلام يضحك بها على أتباعه وهي تلف الحبل حول عنقه لما قال شيخ الإسلام يقول والأشاعرة هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتزل، شيخ الإسلام يقيد وحسان يطلق. وأخيرا في الحج الماضي لما تكلم عن الاستواء ومن غير ماذا ها؟ ومن غير تجسيم ولا تحيز وغير حركة ولا انتقال وغير ذلك، هذا طبعا معروف يعني ألف باء عند السلفيين لا يثبتون مثل هذه ولا ينفون، هذا من جهة الألفاظ، من جهة المعاني يستفصلون. أيضا خرج ليبرر نفسه وقال أنا أقصد كذا وكذا، المقصد شيء والألفاظ شيء، بدل ما يقول أستغفر الله وأتوب قال هذا، والأشعرة قالوا خلاص محمد حسن رجع عن السلفية وبقى أشعري، هذا اللي احنا بنقوله. وعلى الله قصد السبيل، سبيل واحد، سبيل واحد، ومنها جائر من السبل، جائر مائل منحرف عن السبيل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فلهذا القضية هذه لها يراد القرآن يا أخوة، لها يراد القرآن. ولهذا يقول ابن القيم في تفسير قول الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم وعبارات السلف تدور حول التوحيد الإسلام والسنة، عبارة السلف نعمة كما قال السلف، قال بعضهم ما أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء، قال بعضهم ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. فنعمة يا شباب، نعمة يا شباب، قبل أصول الفقه، قبل اللغة، قبل المصطلح، قبل حفظ الأحاديث، قبل حفظ القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا بإيمان، هو ده الإيمان يا إخوان، هذا السبيل يا شباب يا إخواني بارك الله فيكم. ماذا يصنع لك علم غزير بالحديث بالفقه بالأصول باللغة بكل هذا وأنت زمخشري وأنت كافري وأنت باقلاني وأنت رازي وأنت جواني، ولن تكون والله لن تكون لو انحرفت لن تكون في أمثال هؤلاء. فتعلم السنة أولا، تعلم الإيمان ومتن هذا ولا تتركها، لا تترك، ما تقول إن سلفي الحمد لله، ما شوف السلفية لها مجمل ولها تفصيل، وتفاصيلها كثيرة وتحقيقاتها كثيرة وأدلتها كثيرة وأقوال أئمتها كثيرة وأدلتها كثيرة. لهذا دائما كل يوم ازدت سلفية، كل يوم ازدت سنة، ازدت دليلا واستدلالا، ازدت. ده الطريق، وعلى الله قصد السبيل بالبيان، وانت قصد السبيل بالاتباع. تابوا يا اخواني، ده وصية ربكم يا اخواني. تيجي بقى تسمع اللي يقولك ما عندش الا الكفرة وما عندش الا احد اخوانكم، في واحد يا اخواني استقام على ايدينا من من القرية من كم سنة؟ من ايه؟ من 85. والله ما ادري هو فين يعني منهجه دلوقتي ولا كذا. فاذا باحد اخوانكم بالامس، شو 85 بكم سنة دلوقتي؟ دخلنا هو 40 سنة، وكان شاب جيد، شاب وديع، شاب. فقدرا احد اخوانكم يخبرنا امس انه جاءوا على الصفحة وكذا، المهم مناقش حزبي لسه على مرمى الإيباء والمشايخ وكذا. قال له يا أخي أنا، قل لي الشيخ هشام، شوف الله اللي هو استقام على أدينا، اللحية اللي طلعها دي يا أخواني بفضل الله، طلعت يا أخواني بفضل الله ثم بنا. طب الآن الشيخ هشام هذا ها تأخذ عي، ما الذي خلف في الشيخ هشام السنة؟ قال الإكثار من الكلام فيها، في تحذيرات واكثر من الكلام والاكثر من الكلام. هي اصلا ما احنا قلنا لكم هاتوا رقم اثنين يعني يا جماعه هاتوا رقم اثنين بقى، احنا شبعنا من الايه، بينتقد، بيشتم، بيخالف المشايخ، يا جماعه هاتوا رقم اثنين. يا جماعه خالف السنه مش خالف المشايخ، ما الذي خالف في السنه؟ ها، فهي عندهم هذه الجريمه بس. فالأخ طبعا يعني بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله، ما في أحد من الإخوة بفضل الله يقع في مناقشة مع أمثاله إلا ويظهر الفارق الجلي. الرجل يدافع عن رمز، ورجل يدافع عن سن، رجل يستدل بالمشتبهات. طب الشيخ ما أدري إيه، والشيخ ما أدري إيه، تم الشيخ بكرة الشبهات كلها في النهاية شبهات، لكن أدلة، ارتباط بمنهج، لا ارتباط بهشام، ولا ارتباط بفلان، ولا ارتباط بعلان، ولا ارتباط بكذا، ارتباط بمنهج وبأدلة وبكتب وأسماء كتب وأسماء أدلة وأسماء أئمة، هذه فقط حصري على أهل السنة. لكن ده تلاقيه نايم له كده، واخد ايه، العباد مع الحويني، والفوزان مع المغامسي، واللي مش عارف ايه، ومقطع الفوزان بيقول انت علم جرح عدل، ومقطع ده هم كده يا اخوان بينقلوا، بيرسلوا بعض، بيرسلوا بعض، خد هذه ابقى ناقش به بس. لكن عندهم علم، عندهم كتاب يا اخواني يقولون. قال له الا، قال له الاخ بيقول له طب لما الشيخ هشام مغروش اللي الكلام في ده، امال هو خلص 2000 كتاب ازاي؟ تعرف تقول لي خلص 2000 كتاب ازاي لما ما وراهوش غير الكلام فاولاء والكلام فاولاء؟ امال خلص 2000 كتاب ازاي؟ كيف انهاه؟ فين الوقت اللي انهاه هو ما عندوش الا الكلام في هؤلاء؟ ليه يا اخواني؟ شوف ده مفصول، شوف ده مفصول من امتى؟ مفصول بقى 40 سنة، فاصل الفيشة من 40 سنة من 40 سنة، وانا والله ما اعرف هو ايه اصلا، اعرف هو ايه ولا رايح فين ولا جاي منين ولا يجي في زين، بس مش عارف، فيش تواصل يعني، ما اعرفش هو فين ولا التواصل بيه كيف. مساكين والله يا اخواني ضائعون. اذا قضية القرآن ملخصة في هذه الآية، وعلى الله قصد السبيل. الله أكبر، قصد بيان الحق بطل قد بيانه، قصد السبيل إقامة الحجج، وعلينا قصد السبيل أن نقصد هذا السبيل الذي بيانه الله لنا، وألا نتبع السبل، وأن نميل عن هذا الجائر، ومنها جائر، جائر إخواني، جائر تبليغي، جائر أشعري، جائر معتزلي، جائر جهمي، جائر صوفي، امشي في هذا الطريق ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل. فلا ينبغي تهميش قضية جعلها الله القضية الأولى، هذا من خذلان الله لك أن تهمش هذه القضية، أن تهمش هذه القضية في وقت الناس تعتني يا اخواني بطعامها، بشرابها، بلباسها، بمركبها. يا اخواني الناس الان كالمسعورين يا اخواني الى من رحم الله، اشتري شقه مش عارف ايه، ولي يسافر عشان يشتري شقه مش عارف في مدينه ايه، ولا يجيب ارض مش عارف ايه، ولا يبني ايه، ولا يسوي ايه، ولا ازاي يعني يقيم مشروعا كذا. الناس لكن في احد يبحث عن هذا الطريق المستقيم ويحبر هذا الطريق المستقيم، ها، هذا الطريق المستقيم ليسير فيه ليصل إلى مرضاة رب العالمين، هذا الموفق. وهم قلة والله يا أخواني، والله هم قلة يا أخواني، قلة الذين تحكمون إلى هذا الطريق وحيثيات هذا الطريق هم قلة في الناس، قلة في الناس. فالله المستعان، نكتفي بهذا القدر.